مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني يحيى بن أبي كثير
قال حدثنا
قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا زائدة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا هذا دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أنهما حدثاه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. وعن ابن شهاب أنه قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه أربعا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد.
عندنا ثلاث أشياء: المسجد والمصلى الذي هو مصلى العيد والمصلى الذي هو موضع الصلاة على الجنائز. فهل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج الناس إلى المصلى حين مات النجاشي يعني به مصلى العيد أو مصلى الجنائز؟ في احتمال من رأى أنه مصلى العيد قال أمر بذلك ليكون في هذا إظهار للصلاة على هذا الرجل الصالح الذي تلقى المهاجرين وآواهم ويسر لهم الأمر، فيكون في ذلك إظهار لشرفه، بخلاف ما إذا خرج إلى مصلى جنائز العادة. وبعضهم يقول بل هو إلى مصلى جنائز العادي وإنما أمرهم أن يخرجوا إلى المصلى ليبين أن الصلاة على الغائب تشبه الصلاة على الحاضر حتى بالمكان. وحينئذ نحتاج إلى ترجمة قول باب
الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد. قال ابن حجر رحمه الله الفتح قال ابن رشيد لم يتعرض المصنف لكون الميت بالمصلى أو لا، لأن المصلى عليه كان غائبا، وألحق حكم المصلى بالمسجد بدليل ما تقدم في العيدين وفي الحيض من حديث أم عطية ويعتزل الحيض المصلى، فدل على أن للمصلى حكم المسجد فيما ينبغي أن يجتنب فيه ويلحق به ما سوى ذلك. وقد تقدم الكلام على ما في قصة الصلاة على النجاشي قبل خمسة أبواب. وقوله هنا وعن ابن شهاب هو معطوف على الإسناد المصدر به، وسيأتي الكلام على عدد التكبير بعد ثلاثة أبواب. ثم أورد المصنف حديث ابن عمر في رجم اليهوديين، وسيأتي الكلام عليه مبسوطا في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. وحكى ابن بطال عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق انتهى. فإن ثبت ما قال وإلا فيحتمل أن يكون المراد بالمسجد هنا المصلى المتخذ للعيدين والاستسقاء، لأنه لم يكن عند المسجد النبوي مكان يتهيأ فيه الرجم. وسيأتي في قصة ماعز فرجمناه بالمصلى. ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها، فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الجنائز في المسجد كان لأمر عارض أو لبيان الجواز، والله أعلم.
وعلى كل حال المسألة محتملة، لكن كون المراد به مصلى العيد أشهر وأبين في تعظيم الرجل. نعم انتهى الوقت. الله عافيك الفجر. وعليكم السلام. الله ما نعطي هذا المفتاح. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من كتاب من صحيحه: باب صلاة الصبيان مع الناس على الجنائز. حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بخير قال حدثنا زائدة قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرا فقالوا: هذا دفن أو دفن أو دفنت البارحة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فصفنا خلفه ثم صلى عليها. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. ولما مات الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت امرأة القبة على قبره سنة ثم رفعت، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يئسوا. فانقلبوا.
قوله رحمه الله: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور. مراده بالكراهة هنا كراهة التحريم ولا شك، والكراهة في عرض المتقدمين يراد بها كراهة التحريم. وانظر إلى قول الله تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال في آخر الوصايا: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي مكروها عند الله، وهذا يعني أنه محرم. وإلا فلا شك أن البناء على قبور من كبائر الذنوب، اتخاذ المساجد على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في سياق الموت من فعله، فقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والمسجد إذا بني على القبر وجب هدمه، وصار أشد من مسجد الضرار في منع الصلاة فيه، لأن مسجد الضرار الذي منع الله تعالى من الصلاة فيه إنما هو يؤدي إلى مسائل لا تصل إلى الشرك. والبناء على القبور، اتخاذ قبور المساجد على القبور يؤدي إلى الشرك. فنقول: إذا بني المسجد على القبر وجب هدمه، هذه واحد. ثانيا: حرمت الصلاة فيه. ثالثا: بطلت الصلاة فيه، لأنه مكان منهي عن الصلاة فيه، ولا يمكن أن تكون صلاة واحدة يؤمر بها وينهى عنها، لا يمكن هذا. أما إذا كان المسجد سابقا ثم دفن فيه الميت، فالواجب نبش الميت ودفنه في مواضع الدفن. فإن لم يتحقق هذا نظرنا، إن كان القبر بين يدي المصلي فالصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور. وإن كان عن يمينه أو شماله أو خلفه فإن الصلاة في هذا المسجد صحيحة. لأن المسجد موضوع بحق، والباطل هو دفن الميت فيه. وإنك لتعجب من بعض المسلمين الذين يرون أن دفن الميت في المسجد يخفف العذاب عنه، وليس كذلك، هذا إن لم يضره لم ينفعه بلا شك، ولا ينفع الإنسان إلا عمله. ولو ذهبنا إلى ما قال الفقهاء إن الميت يتضرر بفعل المنكر عنده ويتألم، لقلنا إن هذا الميت الذي دفن في القبر لا يزال متألما، لأنه دفن في مكان يشبه المكان المغصوب، إذ لا حق لأحد أن يدفن في المساجد. وقوله لما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت، هذا معلق فنحتاج إلى النظر في كلام الحافظ رحمه الله.
ولما مات الحسن،
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله لما مات الحسن بن الحسن هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة 97، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولد يسمى الحسن أيضا، فهم ثلاثة في نسق، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه. قوله القبة أي الخيمة، فقد جاء في موضع آخر بلفظ الفسطاط كما رويناه في الجزء 16 من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبد الله المحاملي رواية الأصبهانيين عنه، وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة ابن مقسم، وقال لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره فسطاطا فأقامت عليه سنة، فذكر نحوه. ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن المنير إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه تعليلا للنفس، وتخييلا باستصحاب المألوف من الإنس، ومكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا وكأنهما من الملائكة أو من مؤمن الجن. وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا لأنه دليل برأسه.
ما تتكلم على سنة
لا ما تتكلم
طيب فيه الشرف يعني هو عندي ليس غريبا على المرأة ناقصة العقل، وربما كانت إصابة عظيمة فرأت أن من أنسها أن تبني الخيمة على قبر زوجها ليزول ما في نفسها، لكن المشكل كيف تقر على هذا، هذا هو محل الإشكال، فلا بد أن نضع في صحة السند. العين مهم معكم ها؟ هذا هو والقسط الله
هذا الخالي باب يقرأ غير موجود هنا
تبع المكتبة ده ولا تبع
هنا
كمان موجود خذ الكتاب هذا اللي انت وهذا الثاني ان شاء الله موجود سبحان الله
قال العيني رحمه الله بعد قوله ولما مات الحسن بن الحسن بن علي قال مطابقة هذا للترجمة من حيث أن هذه القبة المضروبة لم تخلو عن الصلاة فيها، واستلزم ذلك اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة. وقال ابن بطال: ضربت القبة على الحسن وضربت القبة ضربت القبة على الحسن وسكنت فيها وصليت نعم وصل
سلت
مكتوب وصليت فيها
ضربت
وصليت فيها فصارت كالمسجد وصليت فيها فصارت كالمسجد. وأورد البخاري ذلك دليلا على الكراهة. وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا، وأوصى إبراهيم
أن يضرب
على القبر فسطاطا
فسطاطا أن يضرب
نعم. وذكر أحمد وكره أحمد أن يضرب على القبر فسطاطا، وأوصى إبراهيم مرة أن لا تضرب علي فسطاطا. وقال ابن حبيب ضربه وقال ابن حبيب ضربه على قبر المرأة أفضل من ضربه على قبر الرجل. وضرب عمر رضي الله تعالى عنه على قبر زينب بنت جحش. وقال ابن التين: وممن كره ضربه على قبر الرجل ابن عمر وأبو سعيد وابن المسيب. وضربت عائشة على قبر أخيها فنزعه ابن عمر. وضربه محمد بن الحنفية على قبر ابن عباس. وقال ابن حبيب: أراه في اليوم واليومين والثلاثة واسعة إذا خيف من نبش أو غيره. والحسن بن الحسن بلفظ التكبير فيهما ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، أحد أعيان بني هاشم، فضلا وخبرا، مات سنة سبع
فضلا وخيرا
بالباء خبرا
فضلا خيرا أو فضلا وخبرا يعني
فضلا وخبرا، مات سنة 97، وامرأته فاطمة بنت الحسين بن علي، وهي التي حلفت له بجميع ما تملكه أنها لا تتزوج عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان، ثم تزوجته فأولدها محمد بن الديباج. انتهى.
المهم ليس لنا يعني شأن في موارد عن بعض السلف، فنقول ضرب الخيمة على القبر منكر تجب إزالته كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. والسكوت عن هذا يمكن أن يكون هناك أمور لو أزالته لكان يحصل شر كثير. وقضايا الأعيان هذه قد يكون لها أسباب غير معلومة، فلنرجع إلى الأصل. الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وعن تعليتها وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن كل ما يظهر فيه تكريمها إلا ما يتعلق بكرامة المؤمن، فلا يجلس على القبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذر منه. نعم يا سليم. ألا لعل لها هناك سبب من جملة ما ذكر أنه يخشى أن تنبش. نعم. إذا كان لا يعلم فالأصل أن الأرض كلها مسجد. الأرض كلها مسجد. نعم كيف؟ المهم إذا كان ما ندري أيهم الأول نصلي في المسجد، لكن لا تصلي إلى القبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك. نعم يعني عن يمين الإنسان أو يسار لا يصمد إليه ما يضره إذا كان المسجد لم يبنى على القبر. الحاصل أنه القبر المسجد المبنى على القبر لا تصح الصلاة فيه إطلاقا، والقبر المدهون في المسجد تصح الصلاة فيه في المسجد إلا أنه لا يستقبل القبر.
حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن هلال هو الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. قالت ولولا ذلك لأبرزوا قبره غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا.
يقول شيخ الإسلام ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن وهو في السياق من فعله، فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى عدة مرات آخرها وهو في سياق الموت صلوات الله وسلامه عليه.
باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها.
هذا فيه دليل على أنه صلى على المرأة النفساء، وقوله في نفاسها يعني بعد أن ولدت، لأن الأصل في النفاس وهو خروج الدم أنه لا يكون إلا بعد الولادة، فلا يمنع كونها ماتت وعليها دم النفاس أن يصلى عليها. وفيها أيضا دليل على أن الإمام يقوم وسط المرأة أي محاذيا وسطه، أما الرجل فإنه يحاذي رأسه، هكذا السنة. وبعض الفقهاء يقول يكون عند صدره، ولكن الصحيح أنه يكون عند رأسه كما جاء في السنة.
باب أين يقوم من المرأة والرجل. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين عن ابن بريدة قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. حدثنا عبد الله
بن مسعود، لأن أصل هذه الصلاة ليس فيها سجود، فإذا لم تكن ذات سجود فالسهو فيها لا يكون سببا للسجود، ولكن إذا ذكر كما فعل أنس رضي الله عنه إن كان قد استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو يساره يستقبل القبلة ثم يكمل. وفيه دليل على الترتيب، لأنه قال ثم كبر الرابعة ثم سلم، فيدل على الترتيب وأن السلام لابد أن يكون هو الآخر. نعم. لو
بني المسجد بجوار القبر، بني من أجل القبر لكن بجواره،
والقبر خارج في قبلته ولا وراءه؟
يمين أو شمال أو خلف.
أي لا بأس.
أو أمام الذي بينهما
شعر. هذا لا بأس به، تصح الصلاة، لأنه يعني ربما يكون بناؤه إلى جنب القبر ليذكر الناس أن هذا الرجل هو الذي بناه ويدعو له. لا، لابد من الحاكم. المسائل العامة لا يمكن أن يفرد بها الواحد، لأن انفراد الواحد بها إذا لم يكن له سلطة يؤدي إلى الفتنة، فلا بد من إذن الحاكم. اللهم إلا أن يكون يعني ذا سلطة في هذا البلد كشيخ كبير له وزن في البلد ويستطيع أن يغير بدون إشكال فليغير. جمعة
الشيخ صلى الله عليه وسلم المناطق تقسم الأراضي وصدق مكان المدارس والمساجد والقبور قد تكون قديمة ونسية وبلد ثم بعد الحفر يجدون القبر يجدون
القبر القديم، هل يصح البناء
عليها؟
هذه ترجع إلى المسؤولين في البلد، قد يرون أنها تحترم ولا يبنى عليها، وقد يرون أنها تنبش وتكون بعيدة. ثم هذه القبور هل هي قبور مسلمين أو مشركين؟
لا يعرف.
لا يعرف. هذه البلاد هل مضى عليها زمن استعمرت وكان أهلها كفارا؟ إذن غالبا كفار، والكفار يجوز نبش قبورهم وأن توضع مدارس أو مساجد كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة، نبش القبور وبنى مسجدا. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. حدثنا محمد
بن هذا الصلاة على الغائب سبق الكلام عليها، وبينا أن الصواب أنه لا يصلى على الغائب إلا إذا لم يصلى عليه في مكانه، حتى وإن كان الميت ذا شأن وأثر في الإسلام بماله أو علمه أو إمرته أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصلى عليه، هذا هو قول الراجح. ووجه ذلك أنه مات أناس كثيرون لهم قدم صدق في الإسلام ومع ذلك لم يصلى عليه، لكن نجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه في مكان لا يصلى فيه على الجنائز، فلذلك صلى عليه. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحمة وتابعه عبد الصمد. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على
التكبير على الجنائز 4، هذا هو الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصح عنه أنه يكبر 5 وكذلك 6 و7. فإذا فعل الإنسان هذا أحيانا فلا بأس به، وإن خشي من فتنة وذلك فيما إذا كان ليس له ذاك الثقل عند الناس وخشي أن يكون فعله فتنة فلا يفعل حتى يكون له شأن عند الناس وأثر، لأن الناس يفرقون بين أن يقوم بالتكبير 5 مرات عالم كبير يقتدون به ويتمون به أو طالب علم صغير. فالثاني يتخذ حديث الناس في الإنكار عليه، والأول يتخذ حديث الناس في التأسي به. نعم. يحيى.
خرجنا الناس في بلد آخر وصلي عليه جنابه يعني ما قبل الصلاة عليه يريد أن يصلي عليه،
لماذا يصلون عليه؟ للدعاء له، يدعون الله بدون صلاة. نعم. أي نعم ايش؟ لا بأس بها، لبنا حتى لو صلى بنية انه صلى الى القبر ما صلى الى القبر، لان بينه وبين القبر الجدران. نعم. 3 2 يلا وليد. لو 5 أو نعم يدعو كذا الدعاء كيف؟ هذه من الإدلالات التي تكون على صفات متعددة، الاستفتاحات من مختلفة، الأوتار مختلفة. نعم.
باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة أنه قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال لتعلموا أنها سنة.
قراءة الفاتحة في الجنازة ركن من أركان الصلاة، لو تركها الإنسان لم تصح صلاته لدخولها في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إيش لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. وقول عباس لتعلموا أو ليعلموا أنها سنة أي طريقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس مراده بالسنة ضد الواجب، بل هي واجب ركن. ولكن هل يستفتح؟ الجواب لا. وهل يتعود؟ الجواب نعم، في عموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهل يزيد؟ الجواب إن زاد أحيانا فلا بأس، لأنه يعني ورد، وإن اقتصر عليها دائما فلا بأس. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن مهان قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبود فأمهم وصلوا خلفه، قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات، ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه.
في هذه مسؤولية الصلاة على القبر لمن لم يصلي عليه قبل الدفن. وفي أيضا من فوائده أنه يجوز أن يصلي مع من صلى غيره، بمعنى أن يصلي غيره معه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صفه. وهل يؤخذ منه أنه يجوز إعادة صلاة الجنازة إذا صلي عليه مرة أخرى لمن صلى أولا؟ الظاهر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أذن لهؤلاء أن يصلوا معه ولم يستفهم هل كانوا صلوا عليها أم لا. وهذا ليس من باب تكرار الصلاة على الجنازة، ولكنه من باب متابعة المصلين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفريضة: قال لرجلين: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليها معهم فإنها لكما نافلة. وفي أيضا أنه ينبغي التشجيع على فعل الخير، ولا سيما في الأمور العامة كالمساجد، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الميت تشجع أن يفعل الناس مثل فعله. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب، ولهذا لم يعلم بموت هذا الميت ولا يعرف ولا مكان. وفيه دليل على جواز السؤال لمن لا يثقل سؤاله على المسؤول، لأن قوله عليه الصلاة والسلام دلوني يحتاج إلى أن يخرج معه إلى المقبرة ويدل على القبر. ولكن وهذا فيه شيء من المشقة، لكن إذا علم السائل أن المسؤول يكون ممنونا بهذا ويفرح فإنه لا يكره السؤال. وفيه دليل على جواز الإخبار بموت الميت لقوله: أفلا آذنتمون؟ ولكن هل يعلن هذا على المنابر وفي الأسواق أو يكون بصفة خاصة؟ الظاهر الثاني أنه يعلم من له صلة بهذا الميت أو من ترجى إجابة دعوته ليصلي عليه، المهم أن يكون لسبب من الأسباب. لا لمجرد أنه مات. نعم.
نعم.
المراد مسجد يا جماعة مصلى جماعة. ولو كان غير مسجد. إيه الغائب؟ لأنه لم يرد الغائب. الغائب ما ورد. وهذا له سبب وهو أن يشارك المصلين عليه. نعم يا سليم. لا لا لأنه يقوم المسجد. ما أكثر الأموات الذين يموتون ولا يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثلاثة. أبا الحجاج.
باب الميت يسمع خفق اللعان. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال
هل يؤخذ من هذا جواز غيبة الميت لقول حقروا شأنه؟ يعني حقروا شأنه يعني قالوا أنه يعني امرأة أو عبد ليس ذا شأنه في قومه ولا سيادة، فيقال هم لم يريدوا بذلك أن يسبوا هذا الميت أو يذكروه بما يكره، إنما أرادوا بذلك الاعتذار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
باب الميت يسمع خفق النعال. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا، وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا ثنيت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه فيصبح فيصيح صيحة ليسمعها من يليه إلا الثقلين.
قال عليه الصلاة والسلام إذا وضع الميت في قبره وتولى وذهب عنه أصحابه، أو تولي وذهب أصحابه. تولي يعني جعل خلف الظهر، وذهب أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكا إلى آخر. فيه دليل على أن الميت من حين أن ينصرف الناس عنه يأتيه الملكا، وفيه دليل على أنه إذا بقي الميت لم يدفن فإنه لا يأتيه الملكا. وعلى هذا لو بقي الميت في الثلاجة، أحيانا يبقى في الثلاجة يومين أو ثلاثة أو أكثر، فإنه لا يأتيه الملكا حتى يسلمه الأحياء إلى دار الجزاء. وفي أيضا دليل على أن الميت يسمع، فهل هذا السماع مطلق بمعنى أنه يسمع في هذه الحال التي هو فيها قريب من الحياة، أو مطلقا؟ قال بعض أهل العلم إنه يسمع مطلق ولكنه لا يستجيب، وأن ما ورد ما هو إلا ذكر أعيان ومسائل، وأما المعنى العام فهو يسمع. وإلا فمن المعلوم أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف على قتل بدر على القليل وجعله يخاطبه، وقال لأصحابه ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لما قالوا يا رسول الله كيف تكلمهم وقد ماتوا، قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. في هذا خلاف، فمن العلماء من قال إن الموت لا يسمعون، وما ورد في النص فلا بد من قبوله والتصديق به، وجعلوا الأصل عدم السماع. ومن العلماء من قال إنه يسمع وما ورد من سماعهم فهو على سبيل التمثيل أو على سبيل القضية الواقعة، فالله أعلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الملكين يقعدان الميت. وهنا قد يورد بعض الزنادقة إشكالا على هذا ويقول كيف يقعد واللبن عليه وهو ممدود تحت اللبن. وإننا إذا حفرنا القبر لا نجد فيه تغيرا، فما موقف المؤمن من هذا؟ موقف المؤمن أن يقول سمعنا وصدقنا. ونقول لهؤلاء الزنادقة أليس النائم تحت الغطاء يرى في المنام أنه يقوم ويقعد ويذهب ويجيء؟ وهذا أمر لا ينكر. فإذا كان هذا تصرف الروح في الوفاة الصغرى فما بالك في الوفاة الكبرى. ومن فوائد هذا الحديث أن ما جاء في هذا السياق خاص بالشهادة بالرسالة، ولكن الأحاديث الأخرى تبين أنه يسأل عن ثلاثة أشياء: عن ربه ودينه ونبيه. فإما أن يكون هذا اختصارا من بعض الرواة، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن كل شيء بما يقتضيه المقام. الأول محتمل ولكنه أضعف من الثاني، لأن الأول يقتضي أن يتهم الرواة بحذف أشياء مهمة من الحديث، لأن الإخبار بأنه يسأل عن ربه ودينه مهم، فيكون الأولى أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث في كل وقت أو في كل موضع بما يناسب المقام. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يكتب له مقعدان: مقعد في الجنة ومقعد في النار. فيرى مقعده في النار من أجل أن يتبين له نعمة الله تعالى عليه، حيث أبدله الله به مكانا من الجنة، اللهم اجعلنا منه. ومن فوائد هذا الحديث أن المنافق والعياذ بالله يحجب عنه قول الحق فيقول لا أدري، وقولها الكافر أو المنافق شك من الراي، والظاهر أن الصواب المنافق، لأن الكافر لا يقول ما يقول الناس، لا يشهد أن محمد رسول الله، فيتعين أن يقول الصواب هو إيش؟ المنافق. طيب يقول فيقال لا دريت أي لا علمت، ولا تليت أي لا تقدمت، لأن التالي في المسابقة هو الذي يلي الأول، فالمعنى لا دريت ولا بلغت مرادك. وهذا توبيخ له، وإلا فهو قد جهل، يعني لا يحتاج أن يدعى عليه، لأنه قد حصل أنه لم يدري ولم يسبق، لكن من باب التوبيخ. ومن فوائد هذا الحديث إثبات عذاب القبر لقوله ثم يضرب بمطرقة من حديد، وعذاب القبر ثابت في القرآن والسنة وإجماع المسلمين. أما الكتاب فانظر فاسمع قول الله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في حال توفيهم. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون، فإنه يقال لهم: اليوم تجزون عذاب الهون. أقرأ من أولها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم. واسمع إلى قول الله تبارك وتعالى في الكفار يحتضرون، فإنه يقال لهم: اليوم تجزون عذاب الهون. أقرأ من أولها: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة تباسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابه اليوم. واسمع إلى قول الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقول غدوا وعشيا يعني قبل قيام الساعة. وأما السنة فقد تواترت واشتهرت في عذاب القبر. وأما الإجماع فكل مؤمن يقول في الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. لكن الخلاف الذي وقع من بعض أهل العلم هو هل العذاب يكون على الروح أو على البدن أو عليهما جميعا. وأما أصل عذاب القبر فكل مؤمن يقول في صلاته، فهو محل إجماع. ومن فوائد هذا الحديث أنه يقيد ما جاء في بعض الألفاظ: يسمعه كل شيء إلا الإنسان. فهنا قال: يسمعه من يليه. وهذا تقييد للمطلق، لأن سماع كل شيء في البر والبحر والجو قد يستبعده الإنسان. ولو لم يأتي هذا الحديث المقيد أنه يسمعه من يليه لقلنا يجب علينا أن نؤمن بهذا أنه يسمعه كل شيء ولا غرابة. أليس الآن المذيع يذيع في أقصى الأرض ويسمعه من في أقصاها من الجانب الآخر؟ فالأمر ليس بمستحيل عقلا، لكن إذا وجد ما يكون أقرب إلى المعقول فإنه يؤخذ به فيسمعه من يليه. وقول إلا الثقلين، من هما؟ الجن والإنس. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإنسان لو سمعه لصائح. ونحن نشاهد أنفسنا نفسا إذا سمعنا صرخة خارجة عن المألوف نفسا، فكيف بهذه الصرخة العظيمة؟ أعاذنا الله وإياكم من ذلك. صرخة عظيمة، كل شيء يسمع مما يليه، ولكن الثقلان لا يسمعون. رحمة من الله عز وجل بالحي ورحمة من الله بالميت. أما الحي فلئلا إيش؟ فلا يصعب، وأما الميت فلئلا يفتضح. نعم يحيى. لأنه يجوز المشي بين القبور في النعال، لأن لقائل أن يقول إن البياض الذي لم يتهم فيه هو الذي يمر الناس به. الحكم لا بأس أن يمشي بين القبور بالنعال إذا كان لحاجة، إما للطين أو للشوك أو للحرارة أو لشدة البرودة أو لضعة الرجل أو ما أشبه ذلك. أما لغير حاجة فالأولى أن لا يفعل. وحديث صاحب السبتين فيه نظر، لكن يقال من باب احترام الأموات لا تنجب بالنعال. نعم. لا، هذه ورد في السنن، ما هو بالصحيح أن اسمه منكر ونكير، وأنكر ذلك بعض أهل العلم وبعض العلماء أثبته. نعم يا آدم.
في هذا المكان
يعني القبر.
نعم.
ولا
يجد يعني
آثار
للقبور عندما
يبني
بيت.
ماذا؟
القبور ثبت أن هذا.
لكن هل ثبت هذا؟ والله إذا ثبت هذا أو تواتر عند الناس فإنه يصح بيت. إلا إذا علم أنها نبشت القبور وأزيلت عن هذا المكان. هذا شيء آخر. إيه صحيح، هذا يوجد في القرى الصغيرة، ما يكون هناك مثلا مقبرة معينة، من مات عنده ميت خرج من بيته ودفن عند الباب. صحيح. هو الأصل أن الأرض للأحياء حتى نعلم أن فيها أموات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. فرد الله عليه عينه وقال: ارجع فقل له يضع يده على متن ثوب، فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر
الكثيب
عند
الكثيب
عند الكثيب الأحمر.
شوف الترجمة قال علي الحباري
الكثيب
ترجمة فتح الباب
كاملة الكثيب فقط الكثيب ولا الترجمة
لا ترجمة ترجمة مو الحديث.
قوله: باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها. قال الزين بن منير: المراد بقوله أو نحوها بقية ما تشد إليه الرحال من الحرمين، وكذلك ما يمكن من مدافن الأنبياء وقبور الشهداء والأولياء تيمنا بالجوار وتعرضا للرحمة النازلة عليهم اقتداء بموسى عليه السلام. انتهى. وهذا بناء على أن المطلوب القرب من الأنبياء الذين دفنوا ببيت المقدس، وهو الذي رجحه عياض. وقال المهلب: إنما طلب ذلك ليقرب عليه المشي إلى المحشر وتسقط عنه المشقة الحاصلة لمن بعد عنه. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة: أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث
طيب، سمعت ما قال العلماء رحمهم الله كله خطأ، هذا غير صحيح. إنما طلب موسى عليه السلام أن يقرب من الأرض المقدسة لأنها أرض الأنبياء، وهي أيضا أرض فيها بركة كما قال عز وجل: الذي باركنا حوله. وليس لأن فيها الدفن الأولياء أو الأنبياء أو ما أشبه ذلك. وقول أيضا يحق بذلك أن يختار الإنسان الدفن عند قبور الصالحين والأولياء، كل هذا لا دليل عليه. لكن لو قال قائل: ما الجواب عن اختيار عمر أو عن طلب عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ فالجواب أن عمر طلب ذلك لشدة تعلقه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان هو وأبو بكر ملازمين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثيرا ما يقول: أتيت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فاختار رضي الله عنه أن يكون قرينهما في الحياة وبعد الممات، وهذه خاصية لا توجد في غيره. في هذا الحديث فوائد، منها أن الله سبحانه وتعالى قد يرسل الملك على صورة إنسان، كما أرسل ملك الموت إلى موسى بصورة إنسان، وكما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصورة إنسان، لأن الله تعالى على كل شيء قدير. ومنها شدة موسى عليه الصلاة والسلام، وهو من أشد الأنبياء وأقواهم، وكما جاء قصته في القرآن مع الرجل الذي من شيعته على الذي من عدوه، حيث وكسه مرة واحدة فقضى عليه. وكذلك لما جاء ووجد قومه يعبدون العجل، ماذا فعل؟ ألقى الألواح. قال بعض أهل التفسير إنه ألقاها حتى تكسرت، وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهو عليه الصلاة والسلام شديد. وهل كان يعلم أن موسى أن هذا الرجل جاء من عند الله، أو أنه رأى رجلا يهدده يقول: سأقبض روحك فصك. يحتمل هذا وهذا، والثاني أقرب أنه إنما فعل ذلك دفاعا عن نفسه. لو قاله إنه جاءه من عند الله ليقبض الروح ما صكه، ولكن لعله جاءه وقال إني سأقبض روحك فصكه دفاعا عن نفسه. ومن فوائد هذا الحديث تمام قدر أن لملك الموت عينا، لقوله فرد الله عليه عينا. وهل العين تثبت حينما يتمثل بالبشر أو مطلقا؟ نقول هذا لا نسأل عنه، نروي الحديث كما جاء وهو قد جاء بصورة البشر، وعينه عين البشر، ورد الله عليه عين. ومن فوائد هذا الحديث رحمه الله قوله يضع يده على متن ثور فله بكل ما خط ما غطت به يده بكل شعرة سنة. يده معروف، اليد معروف، على متن ثور أي على جلده الأعلى منه كالظهر مثلا. وخص الثور إما لأنه كان معروف بكثرة في ذلك الزمان وفي ذلك المكان، أو يحتمل أن شعر الثور دقيق فيكون ما يحويه يده أكثر عددا مما لو كان الشعر غليظا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد للإنسان من الموت مهما طالت به الحياة. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت، حتى عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حيا ثم يموت. ومن فوائد هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يملكون تحديد الأرض التي يموتون بها، لقوله فسأل ربه فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. وهذا كقوله تعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن فوائد هذا الحديث أن قبر موسى عليه السلام غير معروف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لو كنت ثم لأردتكم إياه إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. لكن هل هو الآن معروف؟ ليس بمعروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريه أمته، ومثل هذا لا يمكن ثبوته إلا عن طريق الوحي. فإن قال قائل وهل غيره من الأنبياء معروف قبره؟ قلنا لا، الآن ليس قبر أحد من الخلق من الأنبياء معروفا إلا قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والبقية تعرف الجهات التي دفنوا فيها لكن لا يعرف موقع القبر بالتعيين. اقرأ شرحه قوله فسأل الله أن يبنيه. نعم كيف
ما نص عليه؟
كيف
ما نص عليه؟
ايش قال
مذكور في وسط الكلام؟ اقرأ الشرح كامل.
اقرأ.
ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة أرسل ملك الموت إلى موسى. الحديث بطوله من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عنه، ولم يذكر فيه الرفع، وقد ساقه في أحاديث الأنبياء من هذا الوجه. ثم قال وعن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقد ساقه مسلم من طريق معمر بالسندين كذلك. وقوله فيه رمية بحجر أي قدر رمية بحجر، أي أدنني من مكان إلى الأرض المقدسة هذا القدر، أو أدنني إليها حتى يكون بيني وبينها هذا القدر. وهذا الثاني أظهر، وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول
وغيره
وعليه شرح ابن بطال وغيره. وأما الأول فهو وإن رجحه بعضهم فليس بجيد، إذ لو كان كذلك لطلب الدنو أكثر من ذلك. ويحتمل أن يكون القدر الذي كان بينه وبين أول الأرض المقدسة كان قدر رمية فلذلك طلبها. ولكن حكى ابن بطال عن غيره أن الحكمة في أنه لم يطلب دخولها ليعمي موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك
ليعمي
موضع قبره لئلا تعبده الجهال من ملته انتهى. ويحتمل أن يكون سر ذلك أن الله لما منع بني إسرائيل من دخول بيت المقدس وتركهم في التيه 40 سنة إلى أن أفناهم الموت، فلم يدخل الأرض المقدسة مع يوشع إلا أولادهم ولم يدخلها معه أحد ممن امتنع أولا أن يدخلها كما سيأتي شرح ذلك في أحاديث الأنبياء. ومات هارون ثم موسى عليه السلام.
إيش في أحاديث الأنبياء وإيش بعدها؟
ومات هارون ثم موسى عليه السلام قبل فتح الأرض المقدسة على الصحيح كما سيأتي واضحا أيضا. فكأن موسى لم يتهيأ له دخولها لغلبة الجبارين عليها، ولا يمكن نبشه بعد ذلك لينقل إليها طلب القرب منها، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه، وقيل
يعطى
حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو يعطى حكمه، وقيل إنما
طلب حكمه
يعطى حكمه، وقيل إنما طلب موسى الدنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث يموت. ولأن النبي يدفن حيث يموت ولا ينقل. وفيه نظر، لأن موسى قد نقل يوسف عليه السلام معه لما خرج من مصر كما سيأتي ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل
هذا أيضا يؤيد أن موسى عليه السلام لم يطلب الدخول في الأرض المقدسة خوفا من الجبارين، لأنه لو مات هناك والجبارون أعداء له لنبشوه وأحرقوه ومثلوه، فقال قرب الأرض المقدسة رمية حجر. نعم.
وهذا كله بناء على الاحتمال الثاني، والله أعلم. واختلف في جواز نقل الميت من بلد إلى بلد، فقيل يكره لما فيه من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب
لما فيه
من تأخير دفنه وتعريضه لهتك حرمته، وقيل يستحب. والأولى تنزيل ذلك على حالتين، فالمنع حيث لم يكن هناك غرض راجح كالدفن في البقاع الفاضلة، وتختلف الكراهة في ذلك فقد تبلغ التحريم والاستحباب، حيث يكون ذلك بقرب مكان فاضل، كما نص الشافعي على استحباب نقل الميت إلى الأرض الفاضلة كمكة وغيرها، والله أعلم. باب الدفن بالليل.
في السؤال ولا بعد؟ نعم. لا بأس، لكن الدعاء بحسن خاتمة أولى. الدعاء بحسن خاتمة أولى، لأنه قد ينتقل للمدينة ويكون موته هناك ولا يكون عمله صالح. نعم يا سليم.
الميت اللي صار منه إذا كان فيها مقبرة معروف فيها ناس طيبين وفيها معروف مقبرة فيها ناس دون ذلك الشيء، الناس على كل حال ولا الناس تقبل، ومثل ما يتخير الإنسان جبل فلا الدنيا يختار الشيء فلا هذه الحكمة ولا ما الحكمة.
العلماء يقولون يستحب أن يكون دفنه عند الصالحين، عند أهل الصلاح، واستدلوا بقصة عمر رضي الله عنه، لكني أنا في نفسي من هذا الشيء في نفسي من هذا الشيء. أما قبور الكفار فلا يجوز أن يفتن حولها مسلم، ولهذا يجب أن تميز قبور الكفار عن قبور المسلمين. ومن ثم لو مات طفل أبواه مشركان فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين.
لأن الرسول صلى الله
عليه وسلم اختص أبوه أبو بكر، فلا خاصية
ما
حصل لما أمه أبو بكر
في
الغيب، لأن
قرأ
لنا من الرسول صلى الله عليه وسلم
ما هي عند
السلم،
ما
يصحاب التاني. السؤال الآن تطلب مني أن نقول أنه ينبغي أن يختار الإنسان الموقع اللي يكون قريب من الصالحين؟
نعم.
وقاله الفقهاء. ثالث لا تقبل، لا لا تنسى، لا تنسى، ما لازم تنسى حتى في وقتنا الحاضر. هذه يفتح باب يعني مفسدة، كل من يحب أن يدفن في البقيع، فلو قلنا كل من أوصى يدفن في البقيع قبلنا وصيته صار في هذا مشقة على أهل المدينة ومشقة على في نقله. نعم. ثلاثة.
باب الدفن بالليل. ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليلة، قام هو وأصحابه وكان سأل عنه فقال من هذا؟ فقالوا فلان دفن البارحة فصلوا عليه.
فصلوا فصلوا فتح لا
فصلوا عليه،
هذا سبق الكلام عليه.
باب بناء المسجد على القبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله.
بناء المسجد على القبر الواحد والجماعة محرم لا شك فيه، وصاحبه معرض للعنة والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويجب أن يهدم هذا المسجد ولا تصح الصلاة فيه، لأنه أشد من مسجد الضرار الذي قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقوم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. أما إذا كان المسجد هو الأول ودفن فيه أحد فالواجب نبش هذا القبر ودفنه مع الناس، فإن لم يمكن فالصلاة فيه صحيحة بشرط أن لا يكون القبر داخل المسجد في قبلته، فإن كان كذلك فلا يصح الاتجاه إلى القبر، لحديث أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجزوا عليها. هذه إن حرمناها ننظر هل المسجد قد هو الأول أو أول بالعكس المسجد هو تصرف الصلاة فيه، لكن خاف الإنسان فتنة تجنب ذلك خوفا من الفتنة فقط. على كل حال قد يروح الإنسان ويصلي في هذا المسجد ويقوم بعض الناس ويبين هذا حرام، لكن إذا خيفت الفتنة لأن كان هذا الرجل له قيمته في المجتمع وإذا صلى فتن الناس فحين لا يصلي، يصلي في بيته.
الشيخ
إيش؟ نعم. هذا أبدع، لأن هذا أولا إنه بدعة، وثانيا إنه يؤدي إلى تأخير دفن الميت، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالإصابة بالجنازة. اللي ينفع الإنسان هو العمل، إن كان عمله صالحا فلو يدفن على رأس جبل، وإن كانت الأخرى لو يدفن في وسط المسجد ما نفع. نعم. إيش؟ أن على شنين أسبه أن دعنا من الورحل عشان إيش؟ لكن لأجل يموت فيها لا. أما إذا قصد السكن فيها لأن الرسول أمر بالسكن فيها وقال المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، هذا نعم. ثم الإنسان إذا سكن في أرض هل هو يقين يموت فيها؟ ما هو لكم تبدو له حاجة ويموت في الأرض التي أراد الله عز وجل. نعم.
باب من يدخل قبر المرأة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن أنس رضي الله عنه قال شهدنا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. قال هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا. قال فانزل في قبرها. فنزل في قبرها فقبرها. قال ابن مبارك قال فليح أراه يعني الذنب.
أراه يعني أظن، وأراه يعني أعلمه أو أبصره.
أراه يعني الذنب. قال أبو عبد الله ليقعد.
قال أبو عبد الله.
قال أبو عبد الله
بالكسر.
عندنا أبو
شيخ.
عندنا بالضم.
بالضم. قال أبو عبد الله غلط. اشتغل الضم وحط الكسر.
قال أبو عبد الله ليقترفوا أي ليكتسبوا.
كانوا مرجحهم والله للمقارف أي الذم البخاري. لكنه بعيد من حيث المعنى، إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لم يذنب البارحة ثم يتقدم رجل ويقول أنا، هذا بعيد. وإذا كان لنف الذنب فأقرب الناس نفا لذنب يزك الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سنستمع إلى شرح للمقارب، لأن المعروف أنه لم يجامع.
نعم. قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي.
لا من أول.
قوله باب من يدخل قبر المرأة. أورد فيه حديث أنس في دفن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول أبي طلحة في قبرها. وقد تقدم الكلام عليه مستوفى في باب الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قوله قال ابن المبارك تقدم هناك أن الإسماعيلي وصله من طريقه ووقع في رواية أبي الحسن القابسي هنا. قال أبو المبارك بلفظ الكنية. ونقل أبو علي الجياني عنه أنه قال أبو المبارك كنية محمد بن سنان يعني راوي الطريق الموصولة. وتعقبه بأن محمد بن سنان يكنى أبا بكر بغير خلاف عند أهل العلم بالحديث، والصواب ابن المبارك كما في بقية الطرق. قوله ليقترفوا ليكتسبوا ثبت هذا في رواية الكشميهني، وهذا تفسير ابن عباس أخرجه الطبراني من طريق علي بن أبي طلحة عنه قال في قوله وليقترفوا ما هم مقترفون ليكتسبوا ما هم مكتسبون. وفي هذا مصير من البخاري إلى تأييد ما قاله ابن المبارك عن فليح، أو أراد أن يوجه الكلام المذكور، وأن لفظ المقارفة في الحديث أريد به ما هو أخص من ذلك وهو الجماع.
بس نعم. 187
قوله لم يقارب بقاف وفاء زاد ابن المبارك عن فليح أراه يعني الذنب أراه يعني الذنب ذكره المصنف في باب من يدخل قبر المرأة تعليقا وصله الإسماعيلي وكذا سريج بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه وقيل معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة انتهى ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان وحكي عن الطحاوي أنه قال لم يقارف تصحيف والصواب لم يقاول أي لم ينازع غيره
لم
صواب والصواب لم يقاول
أي
يقاول
لم
يقاول
يقاول
يقاول أي لم ينازع غيره أي لم ينازع غيره الكلام لأنهم كانوا يكرهون الحديث بعد العشاء وتعقب بأنه تغليق للثقة بغير مستند وكأنه استبعد أن يقع لعثمان ذلك لحرصه على مراعاة الخاطر الشريف ويجاب عنه باحتمال أن يكون مرض المرأة طال واحتاج عثمان إلى الوقاع ولم يظن عثمان أنها تموت تلك الليلة وليس في الخبر ما يقتضي أنه واقع بعد موتها بل ولا حين احتضارها والعلم عند الله تعالى. وفي هذا الحديث جواز البكاء كما ترجم له وإدخال الرجال
ترجم. كما ترجم البخاري
إلى هنا يعني كلام عن كلمه إلى هنا الكلام يعني يبدأ على الكلام عن المترجم هنا حديث نفسه
الأقرب والله أعلم أن معنى لم يجامع وليس فيه تبكيت لعثمان رضي الله عنه حيث ظن بعض العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبكت عثمان كيف يستمتع بزوجته الأخرى وزوجته بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضها فالله أعلم بما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال معناه لم يجامع ولكن لا ندري لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولسنا من الظن السيء ومن الاحتمالات البعيدة. نعم ايش لا لا هذا ضعيف لا لا بعضهم يقول انه اذا صارت جامع عن قرب يعني يتذكر وحقه بالعكس الواحد اذا ابطا عن الجماع صار اشد شوقا له. نعم لكن هذه ما هي على القاعده هذه على قاعده ان احد الطرفين ليس به هذا الوصف ما هو الطرفين كله.
هل تكون هذه يعني دليل على إبطال الصلاة في مسجد
الأقصى؟ قول لا تقوم فيها أبدا نهي.
وإذا قيل يعني أحق
مثل قوله أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر هل في النار خير؟ نعم ما فيها خير إلا على رأي من سمعناه وهو يطوف بالبيت يقول اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة والنار لأنه ما يعرف يعني هو يدعو بما لا يعرف إطلاقا معه كتاب فهو ما يعرف هذه السنة وهذه من الأضرار ومن أضرار الكتب التي يقرؤونها الآن كأنها قرآن مثل فقط والصافي الله نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز من صحيحه باب الصلاة على الشهيد.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهم قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هذا.
أنا شهيد.
وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
قوله رحمه الله باب الصلاة على الشهيد. اعلم أن الشهداء أقسام: شهيد المعركة وشهيد القتل ظلما وشهيد المرض الذي عينه الشرع وجعله شهادة. أما شهيد المعركة فإنه لا شك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه ودمائه كما يفيد هذا الحديث. وأما شهيد الظلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قتل دون ماله دون نفسه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد. وقوله لما حدث رجلا سأله أرأيت رجلا أراد يعني أرادني أو أراد مالي قال قاتل قال لا تعطي أولا قال لا تعطي قال فإن قاتلني قال أقاتل قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال هو في النار فجعله شهيدا لأنه مقتول ظلما. فقد اختلف العلماء رحمه الله في هذا أي الحق بالشهيد المقتول ظلما المقتول في سبيل الله أو بالشهيد الآخر الذي نتكلم عليه الآن وهو شهيد المرض كالمطعون والمبطون وما أشبه ذلك. والصحيح أنه يلحق بشهيد المرض وأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه كسائر الأموات، هذا هو القول الراجح. والمشهور من المذهب أن هذا يلحق بشهيد المعركة، ولكن هذا ضعيف لأن شهيد المعركة بذل نفسه لإعلاء كلمة الله ودخل غمار المقاتلة باختياره طلب لثواب الله، أما هذا فليس كذلك عن المقتول ظلما. ولا يمكن أن يسوى هذا بالأول لاختلاف الفرق لاختلاف النية بينهما اختلافا بينا ظاهرا. طيب، إذن مراد البخاري في هذا شهيد المعركة فيما يظهر. صاحب الفتح تكلم عليه الترجمة.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى قال زين بن المنير أراد باب حكم الصلاة على الشهيد، ولذلك أورد فيه حديث جابر الدال على نفيها وحديث عقبة الدال على إثباتها. قال ويحتمل أن يكون المراد باب مشروعية الصلاة على الشهيد في قبره لا قبل دفنه عملا بظاهر الحديثين. قال والمراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار انتهى. وكذا المراد بقوله بعد من لم يرى غسل الشهيد، ولا فرق لذلك بين المرأة والرجل صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا صالحا أو غير صالح. وخرج بقوله المعركة من جرح في القتال وعاش بعد ذلك حياة مستقرة، وخرج بحرب الكفار من مات بقتال المسلمين كأهل البغي، وخرج بجميع ذلك من سمي شهيدا بسبب غير السبب المذكور، وإنما يقال له شهيد بمعنى ثواب الآخرة. وهذا كله على الصحيح من مذاهب العلماء، والخلاف في الصلاة على قتيل معركة الكفار مشهور. قال الترمذي قال بعضهم وصلى على الشهيد وهو قول الكوفيين وإسحاق.
بس
انتقل للصلاة.
في هذا الحديث من الفوائد الجمع بين رجلين في ثوب واحد، ولكن هذا مشروط لما إذا شق طلب الكفن لكل واحد منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الشهيد يقتل في ثيابه، وفي دمه، ولا يغسل ولا يغسل دمه. واستدل بعض أهل العلم بأن بهذا الحديث على أن دم الآدمي طاهر، لأنه لو كان نجسا لوجب غسله، إذ لا يجوز أن يدفن الميت مع شيء نجس. وهذه المسألة فيها خلاف، لكن الخلاف فيها قليل. أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن دم الآدمي نجس، وذهب بعض العلم إلى أن دم الآدمي طاهر إلا ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر، وهذا أصح، لأن الأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة. وأما ما ورد من غسل النبي صلى الله عليه وسلم دمه في أحد تغسله فاطمة رضي الله عنها، فلا يتعين أن يكون ذلك للنجاسة، بل لإزالة الأذى، كما يغسل الإنسان جسمه من الأذى الذي يلحقه من لون أو نحو. ومن فائدة هذا الحديث أن دفن الميت وتغسيله وما أشبه ذلك من فروض الكفاية، لقوله أمر. ومن فوائد هذا الحديث السؤال عند الاشتباه، لا سيما مع قوة الشبهة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر وأكثر للقرآن، لأنه في الغالب لا بد أن يكونوا متفرقين، بعضهم أخذ جزءا وبعضهم أخذ جزئين وبعضهم أكثر. فلهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا وجدت صفة تفضل على صفة الكبر قدمت عليها، ولهذا لم يقل أيهم أكبر، قال أيهم أكثر وأخذ للقرآن. ومن فوائد فضيلة القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك أنه خير الكلام، ولذلك من كان أكثر أخذ للقرآن فهو مقدم على غيره، حتى في إمامة الصلاة يا أم القوم من أقرأهم لكتاب الله. ومن فوائد هذا الحديث جواز إطلاق القتيل أو المقتول على الشهيد، لأنهم قالوا من قتل أحد ولم يقولوا شهداء. وإذا نظرنا إلى الصحابة رضي الله عنهم وسهولة كلماتهم وألفاظهم وعدم تعمقهم، وجدنا الفرق العظيم بيننا وبينهم. نحن الآن نطلق الشهيد على من ليس بشهيد ولا يستحق أن يكون شهيدا، وأولئك يعجلون عن لفظ الشهيد إلى الوصف الذي لا أشكال فيه ولا مليه، وهو القتل. ومن فوائد هذا الحديث العمل بالإشارة المفهومة، سواء كانت من أخرس أو من غيره، لقوله: فإذا أشير له إلى أحدهما، إذا أشير له إلى أحدهما. ومن فوائد هذا الحديث جواب إجابة السلطان والكبير وذي السيادة بالإشارة، مع إن كان